أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم المشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا في أن القضاء هل يتبع الأداء أو أنه لا يتبع الأداء، وقلنا بأن في المسألة أقوالا ثلاثة: القول الأول هو التبعية مطلقة، والقول الثاني هو عدم التبعية مطلقة، والقول الثالث التفصيل، بينما إذا كان دليل التوقيف متصلا فلا تبعية، وبينما إذا كان متصلا فهناك وبينما إذا كان منفصلا فهناك تبعية. وقلنا بأن مختار الماتن أي قول من بين هذه الأقوال، القول الثاني وهو عدم التبعية مطلقا، سواء كان دليل التوقيت متصل أو منفصل. أما إذا كان دليل التوقيت متصل فعدم التبعية واضح، لأن الكلام يكون ظاهرا في وحدة المطلوب. وعليكم السلام ورحمة الله. والكلام الواحد له ظهور واحد في أن هناك مطلوبا واحدا، وهو الإتيان بالفعل في الوقت. أما إذا كان دليل التوقيت منفصل فأيضا يكون الكلام ظاهرا في وحدة المطلوب. ليش؟ لأن العرف يرون أن الخاص صالحا للقرينية على العام وتحديد المراد النهائي منه، المقيد صالح للقرينية على المطلق وتحديد المراد النهائي منه، وبالتالي يحملون المطلق على طبق المقيد، ويستكشفون من المقيد أن المراد من المطلق، المراد الجدي من المطلق، لم يكن هو مطلق الفعل بل خصوص الفعل الواقع في الوقت المعين، فيكون المطلوب واحدا والتوقيت ركن من هذا المطلوب الواحد، لا أنه مطلوب آخر مستقل. هذا بيناه كله بالأمس. قلنا بقي تفصيل ذهب إليه صاحب الكفاية، أشار إليه الماتن إلا أنه لم يذكره في جملة الأقوال. ليش؟ لأن هذا التفصيل فيه خروج عن ماذا؟ عن محل النزاع. توضيح التفصيل أولا، صاحب الكفاية قال يمكن أن نقول بتبعية القضاء للأداء في صورة، وهي صورة نادرة إلا أنها إذا تحققت يكون الأداء تابعا للقضاء، وهي صورة ما إذا كان المخصص منفصلا. الركن الأول للصورة اللي بيتبع فيها القضاء الأداء عن صاحب الكفاية أن يكون المخصص منفصلا، والركن الثاني أن يكون هذا دليل التوقيت، يعني منفصلا المخصص منفصل يعني دليل التوقيت منفصل. الركن الثاني أن يكون هذا الدليل التوقيت المنفصل إما مشروط بالتمكن، أو أنه مجمل والقدر المتيقن منه صورة التمكن من أداء العمل. توضيح ذلك، المولى قال صلي، هذا دليل وجوب الفعل وهو الصلاة، ثم جاء دليل توقيت منفصل، اجعل صلاتك بين الحدين، ولكن هذا الدليل دليل التوقيت المنفصل إما مشروط بصورة التمكن من أداء الفعل، يعني اجعل صلاتك بين الحدين إن أمكنك ذلك، هذا مشروط بصورة التمكن، أو ليس مشروطا بصورة التمكن إلا أنه ماذا؟ مجمل دليل التوقيت، والقدر المتيقن منه هو ماذا؟ هو صورة ما لو تمكن المكلف من أداء الفعل بالوقت. ففي هذه الحالة إذا فات الفعل في الوقت يجب أداؤه خارج الوقت أو لا يجب؟ يجب. ليه؟ لأنه دليل التوقيت بما أنه مشروط بالتمكن أو مجمل والقدر المتيقن منه هو صورة التمكن، فإذا فات الفعل في الوقت مو مع تمكن المكلف منه، مع تمكن المكلف من إتيانه بالوقت إذا تركه لا يجب إتيانه خارج الوقت. ذكره الشيخ المظفر من حمل المطلق على المقيد. أما مع صورة إذا فات المكلف في الوقت، إذا فات الفعل المكلف في الوقت لعدم تمكنه منه، ففي هذه الصورة ماذا؟ يبقى واجبا، لأن الخطاب الأول وهو صلي شامل لصورة ما إذا فات في الوقت لعدم التمكن منه، والمقيد لا يقيد مطلوبية الفعل بالوقت إلا في صورة التمكن فقط، أما في صورة عدم التمكن فلا مقيد لمطلوبية الفعل. لذلك يجب اتيانه مجمل، إما يكون مشروط بالتمكن أو يحتف بما يوجب إجماله، ويكون القدر المتيقن منه هو ماذا؟ هو صورة التمكن. الاتيان بمثال، لأن هذا أصلا لا وجود له في الشريعة، ولكن فرض فرضه صاحب الكفاية. فشو بصير كلام صاحب الكفاية؟ إذا المقيد إذا دليل التوقيت منفصل لا تبعية، إذا دليل التوقيت منفصل فعندنا صورتان: صورة بيكون دليل التوقيت شامل لصورة التمكن وعدم التمكن، فعند ذلك إذا فات العمل في الوقت، سواء فات مع تمكن المكلف أو فات لعدم تمكن المكلف، لا قضاء. والصورة الثانية يكون دليل التوقيت مشروط بالتمكن أو مجمل والقدر المتيقن منه التمكن، فعند ذلك إذا فات العمل في الوقت لعدم تمكن المكلف منه فإنه يبقى مطلوبا وواجبا بمقتضى قول المولى صلي. ليه؟ لأن المقيد لم يقيد صلي إلا ماذا في الوقت؟ إلا في صورة، أما في صورة عدم التمكن لا مقيد لقول المولى صلي. هذا هو تفصيل صحيح الكفاية، وهذا التفصيل كبرويا صحيح، بس تواجهه مشكلتان. المشكلة الأولى أنه لا صبغة له في الفقه، ما عندنا مورد اشترط دليل التوقيت اشترط فيه التمكن أو كان مجملا والقدر المتيقن منه تمكن، ما له صورة في الشريعة، فرض محض لا صورة له في الشريعة. المشكلة الثانية أنه هذا التفصيل خروج عن محل النزاع. ليش خروج عن محل النزاع؟ لأنه إذا فات العمل في الوقت لعدم تمكن المكلف منه يجب إتيانه خارج الوقت، بس هذا الإتيان خارج الوقت يكون قضاء أو أداء؟ أداء، لأنه قلنا صورة عدم صورة عدم التمكن طلب الفعلي فيها لا مقيد له، فبيكون إتيان بالعمل خارج الوقت ماذا؟ أداء، لأن طلب الفعل في صورة عدم التمكن لا مقيد له بالوقت. ونحن كلامنا ماذا؟ أنه مع فوات أدائه يجب قضاؤه أو لا يجب قضاؤه؟ مقتضى الصورة اللي ذكرتها يا صاحب الكفاية أنه إذا فات العمل لعدم التمكن منه في الوقت يكون باقيا ماذا؟ أداء، لأنه من صورة عدم التمكن ما في توقيت، التوقيت لصورة التمكن فحسب، فيكون العمل وجوبه باقيا على وجوبه وعلى مطلوبيته، ويكون الاتيان به أداء لا قضاء، وهذا خروج عن محل النزاع، لأن نزاعنا في أنه إذا
أنه واجب مؤقت،
مفروض كلامنا أنه واجب مؤقت وفات في وقته فذهب الأداء، هل يجب القضاء أم لا يجب القضاء؟ أنت عم تقول لي صورة عدم التمكن ما فيها توقيت فيجب أداؤه، فيجب أداؤه، فصار واجب موسع ويجب أداؤه، هذا يسمى أداء، واجب غير موقت ويجب أداؤه، فهذا خروج عن محل النزاع. نطبق هذا القدر.
إذا إحنا عن عنوان النزاع هل يدل الأمر يعني أمر بفعل وقت في وقته، هل يدل على بقائه واجبا خارج وقته؟
فطرقنا صورة بصير الفعل المطلوب غير موقت، لأن التوقيت اختص بماذا؟ بصورة تمكن، أما بصورة عدم التمكن من العمل في الوقت فهو مطلوب على كل
حال. كما اعتبرت الواجب مش بده يكون مؤقت، والمؤقت ان يفرض ان يكون وجوب يعني له وقت مخصوص، الواجب له وقت مخصوص.
نعم
سواء كما اعتبرت
بفات كلام صاحب الكفاية انه هذا العمل له صورتان، هذا العمل المطلوب له صورتان، له حصتان. صورة يكون المكلف متمكنا من اداء هذا العمل في الوقت، فهنا ماذا؟ فهنا ورد دليل التوقيت وورد التقييد بالوقت. اما الصورة اللي ما يكون متمكن فيها من اداء العمل في الوقت فلا تقييد بالوقت، لا تقييد بالوقت في هذه الصورة. يعني انت اذا كنت متمكن من الصلاة بين الحدين فهوني مطلوبية الصلاة مقيدة بالوقت، مقيدة بهذا الوقت. اما اذا لم تكن متمكنا من اداء الصلاة بين الحدين فالصلاة مطلوبة منك بلا تقييد بالوقت، فساعتها بنقول لك بتأديها بعد الوقت لانها واجب غير مؤقت عليك. مفاد كلام صاحب الكفاية انه الفعل المطلوب صار له حصتان، حصة وهي الفعل المقدور في الوقت هذه متقيدة بالوقت، وحصة اخرى وهي الفعل غير المقدور في الوقت هذه غير متقيدة بالوقت. وبالتالي يكون الفعل في حقك انت المكلف الذي لا تقدر على الصلاة بين الحدين تكون الصلاة مطلوبة منك من دون تقيد بوقت، بطلت واجب مؤقت وصار لزوم اتيانك بالفعل من باب لزوم اتيان ماذا؟ الواجب غير المؤقت واللي هو من مبني على الفور فيجب اتيانه في اي وقت كان. طبق هذا القدر ثم الى بقي اذهان الفور. قال نعم يمكن ان يفرض وان كان هذا فرضا بعيد الوقوع في الشريعة، يعني لم نقف بمصداق بصورة لهذا الفرض في الشريعة، ولكن بالنهاية كفرض كبروي ممكن. يمكن أن يفرض أن يكون دليل التوقيت المنفصل مقيدا بالتمكن، كأن يقول المولى في المثال صم ويرجع يقول اجعل صومك يوم الجمعة إن تمكنت، أو كان دليل التوقيت ليس فيه إطلاق يعم صورتي التمكن وعدم صورتي التمكن وعدمه، وإذا ما له إطلاق يشمل صورتي التمكن وعدمه القدر المتيقن منه ماذا يكون؟ وصورة التمكن هي القدر المتيقن منه. ما في فرق سواء الدليل المجمل والمتيقن صورة التمكن أو الدليل نفسه مشروط بصورة التمكن، ما في فرق. قال فإنه في هذا الفرض يمكن التمسك بإطلاق دليل الواجب لإثبات وجوب الفعل خارج الوقت. ليه؟ لأن دليل التوقيت غير صالح لتقييد إطلاق دليل الواجب إلا في صورة، أما في صورة عدم التمكن دليل الواجب له مقيد؟ لا مقيد له مطلق. ومع الاضطرار إلى ترك الفعل في الوقت يعني مع عدم التمكن منه في الوقت يبقى دليل الواجب على إطلاقه من دون تقييد بوقت أصلا. وهذا الفرض هو الذي يظهر من الكفاية لشيخ أساتذتنا الأخون. ليش قال شيخ أساتذتنا؟ لأنه الشيخ المظفر رحمة الله عليه تلميذ النائيني والأصفهاني وأستاذهما مين؟ صاحب الكفاية. لشيخ أساتذتنا الأخون قدس سره. ولكنه فرض بعيد جدا على أنه، ولذلك قلنا قال في صدر كلامه هذا فرض بعيد الوقوع في الشريعة، والدليل على بعده أنه لم نظفر بصورة له في الشريعة، على أنه مع هذا الفرض لا يصدق الفوت ولا القضاء. ليه؟ لأنه دليل وجوب الفعل في صورة عدم التمكن لا مقيد له بوقت معين، بل يكون وجوبه خارج الوقت من نوع الأداء، لأنه يكون الفعل وجوبه واجبا إلا أنه واجب غير مؤقت. واضح الكلام إلى هنا أيها الأخوة؟ وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام في تبعية ماذا؟ في تبعية القضاء للأداء، والذي اختاره الماكن أن القضاء غير تابع للأداء وليس بالأمر الأول وهو على خلاف القاعدة، وبالتالي القضاء بأمر جديد ويحتاج إلى دليل خاص. وبهذا نكون قد انتهينا من الباب الثاني من أبواب مباحث الألفاظ وهو باب
الأول.
الباب الأول شو كان يا أخوان؟
المشتق.
الباب الثاني باب الأوامر، ووصل بنا الكلام إلى الباب الثالث وهو باب النواهي، وفيه خمس مسائل. المسألة الأولى يا أخوان، ترتيب البحث بباب النواهي كترتيب البحث بباب الأوامر. أولا نتكلم عن معنى مادة الأمر، ثانيا مادة النهي عفوا، ثانيا نتكلم عن معنى صيغة النهي مثل ما تكلمنا عن معنى مادة الأمر وصيغة الأمر، ثالثا نتكلم عن ظهور صيغة النهي في التحريم مثل ما تكلمنا عن ظهور صيغة الأمر في الوجوب. نعم هناك بعض الأبحاث اللي يختص بها النهي، وهي أنه ما المطلوب في النهي، لأنه بالأمر المطلوب هو الفعل، فبالنهي هل المطلوب ترك الفعل أو كف النفس عن الفعل، لأنه في فرق بين الأمرين، مرة نقول المطلوب ترك الفعل ومرة نقول كف النفس عن الفعل، كف النفس فعل نفساني، ترك الفعل خارج الشيء وكف النفس عن الفعل باطنا شيء آخر. كذا من مختصات بحث النهي. وأما دلالة صيغة النهي على الدوام والتكرار فأيضا تقدم معنا دلالة صيغة الأمر ماذا على الدوام والتكرار. بصيغة الأمر قلنا الصيغة لا دلالة لها لا على الدوام ولا على التكرار، ولكن مقتضى الإطلاق الإطلاق المادة، مقتضى إطلاق المادة هو ماذا؟ الاكتفاء بالمرة بمعنى الدفعة. طيب هنا سنقول أيضا أن صيغة النهي لا دلالة فيها لا على المرة ولا على التكرار، ولكن مقتضى إطلاق المادة ماذا؟ لزوم ترك جميع الأفراد، لأن الطبيعة لا تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادها. هذه تفصيلات ستأتي معنا في طيار هذه الأبحاث التي سنتعرض إليها في الباب الثالث وهو باب النواهي. المسألة الأولى معنى مادة النهي. يا أخوان النهي ضد الأمر، شو كان معنى مادة الأمر؟ شو فسر مادة الأمر؟ فسرها بطلب الداني، طلب العالي من الداني، وقلنا بأنه طلب المساوي من المساويه يسمى التماسا وشفاعة، وطلب الداني من العالي يسمى دعاء ورجاء. فكذلك هنا النهي هو كمادة الأمر، غاية ما في الأمر، مادة النهي كمادة الأمر، غاية ما في الأمر، أن مادة الأمر معناها طلب العالي من الداني القيام بالفعل، مادة النهي معناها طلب العالي من الداني ترك الفعل. وطبعا المناقشة اللي تقدمت معنا بمادة الأمر تتأتى بمادة النهي. بمادة الأمر نحن ماذا قوينا؟ قوينا أن الأمر ليس طلب العالي من الداني، بل يكفي الاستعلاء حتى لو لم يكن الطالب عاليا، فلذلك نحن فسرنا الأمر بأنه طلب الترك من المستعلى، وقلنا العلو ما له دخالة بصدق الأمر، بل العلو له دخالة في حكم العقل بلزوم امتثال الأمر. كذلك هنا نفس المناقشة التي ذكرناها هناك نستطيع أن نذكرها هنا، منقول النهي هو طلب المستعلي ترك الفعل، والعلو لا دخالة له في صدق النهي، بل هو دخيل في حكم العقل بلزوم امتثال هذا النهي، بل طلب المستعلي ترك الفعل، ولا دخالة للعلو في صدق النهي، بل له دخالة في ماذا؟ في حكم العقل بلزوم امتثال هذا النهي. طيب هذه نقطة. النقطة الثانية يا أخوان، هل معنى مادة الأمر طلب الفعل؟ أمرته بكذا أي طلبت منه فعلا كذا، ولكن هل معنى مادة النهي طلب الفعل طلب الترك، أو معنى مادة النهي معنى آخر وطلب الترك لازم لمعنى مادة النهي؟ الماثل يقول التدقيق يقتضي أن معنى مادة النهي معنى آخر غير طلب الترك، وطلب الترك لازم لمعنى مادة النهي. ما هو؟ لأنه هذا هو المتبادل عرفا يا أخوان. إذا قلت لك نهيت زيدا عن كذا، شو المتبادل من قولي نهيت زيدا عن كذا؟ فهل أنتم منتهون؟ إنما يريد الشيطان ليوقع بينهم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، أو الآية الكريمة اللي تعبر عن الخمر، فهل أنتم منتهون؟ شو يعني فهل أنتم منتهون؟ منزجرون. لذلك العرف المتبادر إليه من مادة النهي معنى الزجر. فمعنى النهي مادة النهي هو الزجر. نعم، لازم الزجر عن الفعل ما هو؟ طلب تركه. كما أن لازم البعث نحو الفعل هو طلبه وطلب فعله، لازم الزجر عن الفعل هو طلب تركه. لذلك ماذا قال الماتن؟ قال مادة النهي والمقصود بها كلمة النهي كمادة الأمر، النون والهاء والياء، مثل ما أن مادة الأمر كان مقصود بها الألف والميم والراء، هذه المادة في أي صيغة وجدت، كذلك مادة النهي مقصود منها النون والهاء والياء، هذه المادة في أي صيغة وجدت. نهيته، أنهاه، ناه ومنتهى، كلها هذه الصيغ تشترك في مادة واحدة وهي مادة النهي. قال وهي عبارة عن طلب العالي من الداني ترك الفعل، أو فقل على الأصح أنها عبارة، إنها عبارة عن زجر العالي للداني عن الفعل وردعه عنه. أنهاك عن فعل كذا يعني أزجرك عن فعل كذا، نهيته عن الفعل الفلاني يعني زجرته عنه. أو تقول على الأصح إنها عبارة عن زجر العالي للداني عن الفعل وردعه عنه. الزجر والردع هذا هو معنى النهي. نهيته يعني زجرته وردعته، ولازم ذلك طلب الترك. فيكون التفسير الأول تفسير النهي بطلب الترك تفسيرا باللازم على ما سيأتي توضيحه، وإلا المعنى المطابق للنهي هو ماذا؟ الزجر عن الفعل.
معنى الزجر
لا، الزجر معناه الردع إذا صح التعبير. إذا بدنا نأخذ مثال الزجر عن الفعل هو التنفير عن الفعل. تنفير عنه لازمه أن يكون مطلوبا لي تذرم. عندما أقول نهيتكم عن الخمر يعني زجرتكم رضعتكم نفرتكم عن شرب الخمر، لازم ذلك أن يكون ماذا؟ أن يكون المطلوب للزاجر ترك هذا الفعل، ترك هذا الفعل. لذلك المعنى المطابق لمادة النهي هو الزجر والردع والتنفير عن الفعل، لازمه أن يكون مطلوبا له ترك الفعل. قال وهي كلمة النهي ككلمة الأمر في الدلالة على الإلزام عقلا لا وضعا. يا أخوان الكلام هو الكلام، نحن قربنا وقوينا في مادة الأمر أن تكون دالة على الإلزام وضعا. الماتن قال عقلا في المادة والهيئة، ولكن نحن عندما تكلمنا قلنا الأقرب أن المادة تدل على الإلزام وضعا، وإن كانت دلالة الهيئة على الإلزام ليست بالوضع بل هي ماذا؟ بالإنصاف. وإلا الماتن التزم بمادة الأمر بالمادة والهيئة أن دلالتهم بحكم العقل، فبما أنه التزم في مادة الأمر وهيئة الأمر أن دلالتهما على الإلزام بحكم العقل، فكذلك في مادة النهي وهيئة النهي سيلتزم بأن دلالتهم على الإلزام بحكم العقل. واللي بيقول أن دلالة مادة الأمر على الإلزام وضعية يلتزم لأنه دلالة مادة النهي على الإلزام وضعي. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. نحن قلنا يظهر من جملة من الموارد أن مادة الأمر موضوعة لماذا؟ للطلب من المستعلي على نحو الإلزام وإذا لم تقبل دلالتها على الإلزام وضعا فلا أقل من أنها تدل عليه عقلا كما التزم به الماتن الشيخ المظفر رحمة الله عليه. قال وهي كلمة النهي ككلمة الأمر في الدلالة على الإلزام عقلا لا وضعا على ما بنى هو عليه. وإنما الفرق بينهما، شو الفرق بين مادة النهي وهيئة ومادة الأمر؟ أن المقصود في الأمر الإلزام بالفعل والمقصود في النهي الإلزام بالترك، وعليه تكون مادة النهي ظاهرة في الحرم كما أن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب. ومنشأ ظهورها في الحرم هو حكم العقل، مثل ما أن العقل يحكم بلزوم الانبعاث عند بعث المولى، العقل يحكم بلزوم الانزجار والترك عند زجر المولى وعند طلبه الترك. واضح الكلام؟ طيب. صيغة النهي أيها الإخوة، قال والمراد من صيغة النهي كل صيغة تدل على طلب الترك، أو فقل على الأصح كل صيغة تدل على الزجر عن الفعل وردعه عنه. لاحظوا عم يرجع يأكد انه المدلول المطابقي للنهي مادة كان او صيغة هو ماذا؟ هو الزجر، ولازم الزجر هو طلب التعامل. او فقل على الاصح كل صيغة تدل على الزجر عن الفعل وردعه عنه، كصيغة لا تفعل، لا تشرب الخمر، زجر عن شرب الخمر. طيب غيرها، غير صيغة لا تفعل، إياك وشرب الخمر، يعني أزجرك عن شرب الخمر، أحذرك من شرب الخمر، أنفرك عن شرب الخمر، أردعك عن شرب الخمر، إلى غير ذلك من الصيغ اللي يمكن أن تكون مستعملة في ماذا؟ في الزجر. مثلا حذار الخمر إلى غير ذلك من الصيغ اللي يمكن أن تستعمل في الزجر.
فمعناتها عندي نسبة زجرية.
النسبة الزجرية للدلالة على الصيغة طبيعة، لأنه ما ممكن يكون مدلول الصيغة هو ماذا؟ الزجر بما هو معنى اسمي، لأنه مدلول الصيغة سيكون معنى حرفيا، فإذا مدلول الصيغة هو النسبة الزجرية. ويستفاد الوجوب منها بحكم العقل، لأنه كما يحكم العقل بلزوم الانبعاث عند بعث المولى يحكم بلزوم الانزجار عند زجر مولا.
ليش عبر بمفهوم اسمي هون؟
لا ينبه انه
ينبه تحت
لانه المفهوم الاسمي وهو مفهوم الزجر يستعمل كعنوان مشير الى النسب الزجري المختلف. قال والمقصود بالفعل، بس قال تدل على الزجر عن الفعل، المقصود بالفعل الحدث الذي يدل عليه المصدر وإن لم يكن أمرا وجوديا. يعني ما تأخذ أنه مقصود من الفعل الأمر الشيء الوجودي، بل قد المراد من الفعل مطلق الحدث الذي يدل عليه المصدر وإن كان أمرا عدميا. قال فيدخل فيها، أي في صيغة النهي على هذا، يعني بناء على تعميم الفعل لمطلق الحدث وجوديا كان أو عدميا، نحن قولهم لا تترك الصلاة. لا تترك الصلاة إذا نهي عن ترك الصلاة أو إيجاب للصلاة؟ لا تترك الصلاة نهي عن ترك الصلاة، لا تترك صيغة لا تفعل، غاية ما في الأمر الفعل الذي تعلقت به الصيغة هنا، الحدث الذي تعلقت به الصيغة أمر وجودي أو أمر عدمي، يعني المولى زجر عن فعل أو عن ترك، عن ترك الصلاة، زجر عن ترك الصلاة. فإذا نحن بس نقول الزجر عن الفعل، ما مقصودنا بالفعل الشيء الوجودي، مقصودنا بالفعل الحدث وجوديا كان أو عدميا. لا تشرب الخمر تعلقت الصيغة بماذا؟ بشيء وجودي. لا تترك الصلاة تعلقت الصيغة بشيء عدمي. قال فإنها من صيغ النهي لا من صيغ الأمر، كما أن قوله اترك شرب الخمر، نحن شو عرفنا يا إخوان الأمر صيغة الأمر بماذا؟ بالبعث نحو الفعل، ومش مرادنا من الفعل الشيء الوجودي، قد يكون البعث نحو الترك، فمرادنا من الفعل الحدث أعم من أن يكون وجوديا أو عدميا، كقولهم اترك شرب الخمر، هذا أمر من نهي لأنه فيه صيغة افعل، وإن كان صيغة افعل تعلقت بماذا؟ بأمر عدمي وهو ترك شرب الخمر. قال كما أن قولهم اترك شرب الخمر تعد من صيغ الأمر لا من صيغ النهي، وإن أدت مؤدى لا تشرب الخمر، بس لا يسمى هذا نهيا، يسمى أمرا. قال والسر في ذلك واضح، فإن المدلول المطابقي لقولهم لا تترك هو الزجر والنهي عن ترك الفعل، لا تترك الصلاة النهي والزجر عن ترك الفعل، يعني تحريم ترك الفعل، وإن كان لازمه ماذا؟ إذا كان ترك الفعل محرما ومزجورا عنه، يعني ترك الترك مطلوبا وهو الفعل، وإن كان لازمه الأمر بالفعل فيدل عليه بالدلالة الالتزامية، بس يكون الترك مزجورا عنه، يعني ترك الترك مطلوب، شو هو ترك الترك؟ الفعل مطلوب، فلازم النهي عن ترك الفعل هو الأمر بالفعل، والمدلول المطابق لقولهم اترك هو الأمر بالترك بترك الفعل، لأن الصيغة تدل على ماذا؟ البعث نحو المادة، المادة شو هي؟ ترك الفعل، الأمر بترك الفعل يعني البعث نحو الترك، لازمه ماذا؟ لازمه النهي عن الفعل، إذا عم ببعثك نحو ترك فعل ما يعني هذا الفعل ماذا؟ هذا الفعل منهي عنه عندي ومطلوب تركه عندي، لأنه عم ببعثك نحو تركه. لذلك قال وإن كان لازمه النهي عن الفعل فيدل عليه بالدلالة الالتزامية، فقولك اترك شرب الخمر هو أمر بترك شرب الخمر ولازمه النهي عن شرب الخمر، وقولك لا تترك الصلاة هو نهي عن ترك الصلاة ولازمه الأمر بالصلاة. المبحث الثالث يأتي، نكتفي اليوم بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
لا انت
لا اخر جمالك.